الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد المحاضره الرابعه عشره من محاضرات كتاب الاحصان وما زلنا في الباب الخامس في احكام البدع الحقيقيه والاضافيه والفرق بينهما وذكرنا انه من البدع الحقيقيه ما يقترب من السنه حتى تكون البدعه الحقيقيه سنه محض ومنها ما يقترب ايضا من البدعه الاضافيه منها ما يقترب من البدعه الحقيقيه ويذكر مثالا هنا من البدع التي تقترب من الحقيقية تحريم ما أحل الله جل وعلا من الطيبات تعبدا أو تقربا لله عز وجل بتحريم هذا الأمر على نفسه وخرج بذلك من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا وطيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون قال وروي في سبب نزول هذه الآية أخبار جملتها تدور على معنى واحد وهو تحريم ما أحل الله من الطيبات تدينا أو شبه تدين تدينا أو شبه أو شبه السبب يعني يحرم هذه الطيبات على نفسه لا لمرض ها لا لفقر أو ما شبه ذلك من الأمور لكن تدينا أي تقربا إلى الله عز وجل والله تبارك وتعالى نهى عن ذلك وجعله اعتداء والله لا يحب المعتدين ثم قرر الإباحة تقريرا زائدا على ما تقرر بقوله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيب هذا تقرير زائد لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وعد ذلك من الاعتداء وقرر تقريرا زائدا بقوله تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ثم أمرهم بالتقوى وهذا أو ذلك مشعر بأن تحريم ما أحل الله عز وجل خارج عن درجة التقوى ثم قال وفي الصحيح عن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل يعني والله أعلم نكاح المتعة المنسوخ نكاح المتعة الإيه الذي نسخ بعد ذلك يعني المهم هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم صفة ومئة وعشرين ها؟ طبعا معايا صفة ومئة وعشرين نعم طيب وفي الصحيح عن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك ثم قرأ ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إذا الخصال تحريم ما أحل الله جل وعلا من الطيبات من المناكح والأطعمة والأشياء وفي الصحيح أيضا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون ولو أذن له لاختصينا تبتل يعني الترهب وعدم تزوج ليه النساء ولو أذن له في ذلك ليه لاختصينا جلح الحقيقي طيب هو ذكر فصلا وما عنون له لكن ثلاثة عقيدة قال أيضا وهذا كله واضح أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع، وإهمال لما قصد الشارع إعماله، لأنه قال كلوا من الطيبات واعملوا صالح، فهذا ذكره الشارع وأمر به، فهذا إهمال لما قصد الشارع، وإن كان بقصد سلوك الآخرة، لأنه نوع من الرهبانية في الإسلام. قال: وإلى منع تحريم الحلال، أي الذي أحله الله جل وعلا، ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم، إلا أنه إذا كان التحريم غير محلوف عليه فلا كفارة. يعني لو حرم الشيء على نفسه دون أن يحلف، يقول والله هذا الشيء حرام علي مثلا، دون أن يحلف قد حرمت هذا الشيء على نفسي، فهذا يعود عن هذا من الاعتداء ولا كفارة. قال: وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة ومن بعدهم، لكن إذا كان التحريم غير محلوف عليه فلا كفارة، وإن كان محلوفا عليه ففيه الكفارة، ويعمل الحالف بما أحل الله له. فلو حلف ألا يقترب النساء مثلا، ألا يقترب نساءه ولا يقترب امرأته، فعليه أن يكفر، هذا تحريم للحلال الذي أباحه الله له. طيب، وأيضا يدخل هذا في باب الإله، يدخل هذا في باب الإله، فيتربص 4 أشهر على المرأة وعنها ترفع هذا، لكن عليه أن يعود ويكفر عن وكذلك إذا حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو لباسا معينا أو مركبا معينا، فهذه طيبات أحرمها الله جل وعلا، فعليه أن يرجع ويكفر عن يمينه إذا كان حالفا بذلك. أي مثال؟ ليه نرجع عن الكلام؟ لا، مش مثال، هو أصلا هو نتكلم ابتداء الذي حرم هذا الشيء على نفسه وقد أحله الله عز وجل، كأنه شرع تشريعا جديدا، هذا هو وجه ليه وجه البدء. نعم، فيبقى نعم هذه كده بهذه الصورة بلا حصية. فإذا يتكلم إلى منع هذا التحريم، ذهب الصحابة والتابعون ومن بعده وقالوا عليه أن يرجع، لكن إن كان حالفا بهذا التحريم فعليه معه كفارة. فهذا من سياق الإيه؟ من سياق الكلام، مش كده؟ قال: وعلى ذلك جرت الفتية في الإسلام، أن كل من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله فليس ذلك التحريم بشيء، فليأكل إن كان مأكولا، وليشرب إن كان مشروبا، وليلبس إن كان ملبوسا، وليملك إن كان مملوكا، وكأنه إجماع منهم منقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم. واختلفوا في الزوجة أن يحرمها المرء على نفسه، ومذهب مالك أن التحريم طلاق كالطلاق الثلاث، وما سوى ذلك هو باطل، لأن القرآن شهد بكونه اعتداء. طيب، يعني خلف الزوجة إذا حرمها على نفسه هل يعد ذلك طلاقا ولا يعد يمينا، يعني لأنه حرم شيئا على نفسه فعليك فوت يمين، ومحل ذلك في كتب في كتب الفقه. فيقول: وما سوى ذلك، أي تحريم ما سوى الزوجة، باطل، لأن القرآن شهد بكونه اعتداء. وقد تقدم الحديث في الناظر للصوم، حديث أبي إسرائيل، قائما في الشمس ساكتا، أي صامتا لا يتكلم، فإنه تحريم للجلوس والاستضلاع والكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس والتكلم والاستضلاع. إذا أمره أن يترك هذه الأشياء التي أباحها الله جل وعلا، وهو حرمها على نفسه عبادة لله عز وجل. وقال مالك: أمره ليتم ما كان له فيه طاعة، وهو الصوت، ويترك ما كان عليه فيه معصية، لأن هذا اعتداء، فعد ذلك معصية. فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية، وهو مقتضى ترك الحلال أي بقصد التقرب إلى الله عز وجل لقوله تعالى: ولا تعتدوا. طيب، ثم قال فصل، ويتعلق ويتعلق بهذا الموضع مسائل، اللي هو تحريم الايه الحلال، وهذا يعد بدعة حقيقية. قال إحداها أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك تتصور على أوجه. أولا أو الأول التحريم الحقيقي، أن تحريم الحلال يكون على أوجه التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامل وجميع ما ذكر الله جل وعلا تحريمه عن الكفار بالرأي المحض. ومنه قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجرد، هذا تحريم على وجه التشريع، هذا تحريم على وجه إيه؟ التشريع، هو التحريم الحقيقي. التحريم الثاني مجرد صرف الشيء دون قصد التحريم، وهذا مما لا شك جائز لا شيء فيه، أن يكون مجرد ترك لا لغرض بل لأن النفس تكرهه بطبعها، هذا الطعام لا تأكل، هذا الثياب لا تلبس، ليه؟ أنت تكرهه دون قصد، ليه؟ دون قصد التقرب إلى الله عز وجل بتركه ولا شيء من هذا، أو أنك تترك هذا الطعام لأنه يضرك أو شيء من هذا، أو لا تذكره حتى تستعمله، أو لا تجد ثمنه، أو تشتغل بما هو آكل وما أشبه ذلك. ومنه ترك لنتسلم لأكل الضب لقوله فيه صلوات الله وسلامه عليه: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أجدني أعافه أو أجدني أعافه. ولا يسمى مثل هذا تحريما لأن التحريم يستلزم القصد، وهذا ليس كذلك، يعني أنا ما حرمت هذا الشيء على نفسي لكن أنا لا أحبه، ليه؟ لأنه لم يوجد في بلدي أو في قومي أو في أهلي ولم نتعود أن نأكل هذا النوع، فتجدينه إيه؟ فعافوا هذا الشيء. ده طبعا مما شكل شيء فيها. الثالث وهذا أن يمتنع لنذره، ها؟ أن يمتنع لنذره التحريم، يعني هو نذر لله عز وجل ألا يأكل هذا، إلا نذر لا ألا يأكل، فيبقى يمتنع لنذره التحريم. أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر كتحريم النوم على الفراش سنة، بيجري مجرى النذر ويحرم على نفسه النوم على الفراش سنة، أو تحريم الضرع، ها؟ يعني يشرب اللبن مثلا سنة، وتحريم الانتقار لغد، وتحريم اللين من الطعام واللباس، وتحريم الوضع أو الاستلزاز لنساء الجملة ونجمة. لبداء النوع الثالث هو التحريم بالنذر، ها اللي فات اللي كان لنشاء فيه، الثاني الثالث طبعا ده مشكلة خلاص بتاع كفار أو لايجا، خلاص بعيد عن الكلام ده. الرابع أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله، ومثله قد يسمى تحريم، لذلك حنيجي بقى هنشوف، لا عليك الصبر أنا هنشوف بس أنا ده أمر فقهي مش. فعلى كل يقول في هذه دي الفائدة الأولى، ماشي؟ يعني فصل يتعلق بهذا الموضع مساء تحريم الحلال على أربع أوجه: إما تحريم على وجه التشريع، إما مجرد ترك دون قصد التحريم، وإما التحريم بالنذر، وإما التحريم باليمين. مش دي الأربع أنواع اللي هو ذكرهم؟ يبقى دي المسألة الأولى اللي إحنا بنستفيد: تحريم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فالتحريم يأتي على أوجه، مش كده؟ أو على صور، منها اللي هي تحريم الكفار اللي هو التحريم على وجه التشريع، ومنها التحريم، ومنها مجرد الترك دون قصد التحريم، والتحريم بالنذر والتحريم باليمين. يبقى ده اللي احنا فهمناه، او دي اول مسألة من المتعلقة بالموضوع. المسألة الثانية، نعم، ما بين ايه؟ هو قاصد، لأنه يقول لك إيه، إن في الحالة الرابعة ولا في الحالة الثالثة؟ ما هو حلف في الرابعة أن يحلف على بعض الحلال ألا يفعله، يقصد إيه؟ لما يعني كده مع كلمة كده دي، فهو خلاص قرب يبقى لا يجوز. حلف على ايه؟ هذا اعتداء وهذا اعتداء، ماشي، لانه يعني حرم الحلال ده على نفسه، هذا اعتداء خلاص. وكذلك هو، ولكن هو طبعا هو فرق ما بين الاثنين، انه لا حيدي انه يحرمه لقربه، انما ده هو حرمه مجردا لايه، لامر ما الدنيوي، يعني حرمه لكيد في بعض الناس او ما شبه ذلك او لغضبه، فحرم هذا الشيء على ايه، على حرم هذا الشيء على ايه، على دون قصد التعبد، دون قصد التعبد بايه، بهذا، او انه يحلف على بعض حلال يفعله ويقصد به التعبد، او ينذر ويقصد به التعبد. فيبقى الكلام حيادي تفصيل ثاني في المساله الثالثه والرابعه، لسه ما خلصت المثال. هو بيقول المستفاد الاول من المساله ان التحريم ياتي على اوجه، الوجه الاول اللي هو التحريم على وجه التشريع، وبعدين الترك دون قصد التحريم بالنذر بجانب، بس تفصيل جاي، تفصيل جاي في المساله الثانيه. جيد جيد، هو التفصيل جيد خلاص. الثانية أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم من تلك المعنى أهو. يبقى الآية اللي احنا بصددها على أي معنى يطلق التحريم؟ قال أما الأول لأن التحريم تشريع كالتحليل، والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع، ومن فعل ذلك مشرعا فقد كفر بالله تعالى، وليس هذا في صدر الايه ما نتكلم فيه. أما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه بالجملة، لأن بواعث النفوس على الشيء أو صوارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم، واضح؟ يعني ما فيش، يعني أنت سبت الشيء ده ليه؟ ما بتحبوه. سبت الشيء ده ليه؟ بيتعبك. سبت الشيء ده ليه؟ ما معيش فلوس أجيبه. فبواعث النفس على ترك الأشياء كثيرة، لكن هو مجرد ترك دون قصد التحريم، فهذا لا حرج فيه في الجملة، هذا لا حرج فيه في الايه، في الجزء. طيب، واما التحريم بالمعنى الثالث والرابع، يعني هو التحريم بالنذر او باليمين، فيحتمل ان يدخل في عباره التحريم، فيكون قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم، قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين. والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها، يبقى هنا أنه يقول بالكفارة للنذر وللإيه وللإيه، فكفارته إطعام 10 مساجين. طيب، دي المسألة الإيه، المسألة الثانية، إن حيدخل فيها النوع الثالث والرابع. المسألة الثالثة أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ليه؟ أنه حرم طيبات على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فإن الله أخبر عن نبي من أنبيائه عليهم السلام أنه حرم على نفسه حلالا، فيه دليل لجواز نفسه. والجواب أنه لا دليل في الآية، لأن ما تقرر أو ما تقدم يقرر أن لا تحريم في الإسلام، فيبقى ما كان شرعا لغيرنا منفيا عن شرعنا كما تكرر في الأصول. يعني إحنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا في شرعنا، وما فعله إسرائيل ليس في شرعنا. قال أيضا هذه المسألة الثانية. المسألة الرابعة أن نقول أيضا مما يسأل عنه قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية، فإن فيها إخبارا لأنه عليه السلام حرم على نفسه ما أحله الله. وقد نزل تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ومثل هذا يجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتضى الظاهر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمر الله تعالى وحرم على نفسه ما أحله الله، وأن يكون منهيا عنه ابتداء ثم يأتي ثم يقال له ما فيه لما تفعل. فلا بد من النظر في هذه المصادر، يعني هذه الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيئا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك، فحرم على نفسه طيبا. الجواب أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود، آية التحريم هي السابقة اللي هي يا أيها النبي لم تحرموا ما أحل الله لك، أي في سورة التحريم سابقة على آية العقود أي آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك، فحكونا آية في الأول وآية بعده. قال أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود فظهر أنها مختصة بالإيه بالنسبة، وأنه فعل ذلك قبل إيه؟ قبل أن يحرم ذلك، أو قبل أن تنزل آية يا أيها الذين آمنوا تحرموا طيبات ما إيه ما أحل الله. إذ لو أريد الأمة إلى هذا خاص بالنبي فقط يا أيها النبي ما تحرم ما أحل الله لك، لأنه نداه له يا أيها النبي لما تحرم، لا كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهنا خاطب الأمة في شخص نبيها، خاطب الأمة في شخص إيه؟ فيكون تشريع الأمة، لكن هنا خاطب النبي في شخص النبي، فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لم يقل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لكم، ويلبى مخاطبة للأمة في شخص إيه؟ في شخص النبي. قال إذ لو أريد الأمة على قول من قال به من الأصوليين لقال لما تحرمون ما أحل الله لكم، كما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وأيضا فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحلف على ألا يفعل، يعني أنه إيه حلف ألا يأكل طعاما معينا مثلا، أو ألا يأتي أمة معينة من إيه من إناء. قال والحلف إذا وقع فصاحبه مخير بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن يفعله ويكفر. وقد جاء في آية التحريم قد فرض الله لكم فحلة أيمان، فدل على أنه كان يمينا حلف عليه عليه الإيه السلام بها. هذا كله لو احنا افترضنا ليه ماذا تقول التوجيه الأول على أساس إن آية التحريم كانت قبل آية المائدة، خلاص ما نزلتش يا أيها الذين آمنوا فرقنا حال ضغط، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا جائز له، جائز له لا للأمة، لأن الخطاب كان لشخص، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان جائزا له هو وليس جائزا للأمة، وأنزل الله جل وعلا أن إيه كفر ذلك. لو كان إيه نعم هو رد مختص من الآية نزلت الآية أي قد يكون قد يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فعله يراه صوابا وهو في شرع الله ليس صوابا من باب الاجتهاد، من باب ايه نكتب، فان النبي اذا اجتهد واخطا يعاتب، وغيره ان غيره اذا اجتهد واخطا يثاب، هذا من باب رفعه مقام النبوه. نعم فاذا ايه فاذا يعني اخطا النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده هو يريد انه بهذا الاجتهاد يوافق مراد الله عز وجل، وهذا الذي اجتهد فيه النبي إرادة منه لموافقة مراد الله خالف مراد الله، هنا يعاتبه الله جل وعلا. هذا بخلاف سائر البشر غير الأنبياء،
الله تبارك وتعالى يعاتب الأنبياء على الأخطاء التي أخطأوها باجتهاد منهم وغيرهم يثاب وغيرهم يثاب. طيب على كل قال وأيضا فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحلف ألا يفعل ذلك دون أن يحرم فله أن يترك المحلوف ويكثر عن يمينه كما ورد في الآية. هذا كله على إن فرضنا على أن آية التحريم قبل آية العقود. قال وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم وبعدين حرما فيحتمل وجهين. أولا أن يكون التحريم في صورة التحريم بمعنى الحلف لا بمعنى أنه حرم على نفسه هذا الايه هذا الشيء. الثاني أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشخص الأم وأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يدخل فيه بناء على قول من قال بذلك من أصله وعند ذلك لا يبقى في القضية فيما ينظر فيه ولا يكون للمحتج بالآية متعلق والله أعلم يعني قد يتعلق متعلق بالآية في أن يحرم على نفسه أشياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أشياء فيرد عليه بما ذكره إن كانت آية التحريم قبل آية العقود أو بعدها على من قال إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد إيه هو القصد تحريم ما أحل الله تقربا إلى الله عز وجل وديانة فعمله غير صحيح لأنه عامل إما بغير الشريعة لأنه لم يتبع أدلتها وإما عامل بشرع منسوخ اللي هو على الاستدلال بإيه بإسرائيل أنه حرم على نفسه طيبة والعمل المنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف لأن الترهب والامتناع من اللذات والنساء وغير ذلك إن كان مشروعا ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع قد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال وهو معنى البدعة إيه هو معنى البدعة أنه عمل بغير الشريعة ولم يتبع أدلة الإيه الشريعة يعني عمل شيئا بغير دليل تقربا لله عز وجل يزعم أن هذا إيه يقربه لله تبارك وتعالى. قال فهو معنى يعني ان هو امتنع عن ايه عن اللذات وعن النساء وعن الطيبات كل هذا الكلام امتنع عنه لما تدينا وتقربا لله تعالى. قال فان قيل قد تقدم من نقل ابن العربي في الرهبانيه انها السياح واتخاذ الصوامع للعزله وقال وذلك مندوب اليه في ديننا عند فساد الزمان يعني اشكال يذكره من كلام ابن العرب فقال أن السياحة يعني يسيح في الأرض يعني. واتخاذ الصوامع للعزلة واعتزال الناس قال ذلك مندوب في ديننا عند فساد الزمان يعني مستحب فبناء على ذلك سيترك الفرش والطيبات والنساء والملذات الذي قال عنه هنا أنه إيه أن هذا اعتداء فكيف لا يكون اعتداء هنا نقل كلام ابن العربي وأن هذا في آخر الزمان مندوب إليه يعني مستحب. فقال وقد بسط الغزالي في هذا الفصل في الإحياء وحاصله أن ذلك مشروع بل هو الأولى عند عروض العوارض وعندما يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان ومؤديا إلى اكتساب الحرام والدخول فيما لا يجوز كما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجلال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال وسائر ما جاء في هذا المعنى يعني هنا كأن يقول أن ما قاله ابن العربي ليس غريبا لكن هذا يتنزل على حالة إيه على حالة خاصة وهي عند فساد إيه وعند فساد الزمان وكما يقول إليه الغزالي رحمه الله تعالى عند عروض العوارض وعندما يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان ومؤديا إلى اكتساب الحرام والدخول فيما لا يجوز كما ذكر الحديث. وأيضا فإن الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قال والتبتل معناه ترك الدنيا أو رفض الدنيا كما قال زيد بن أسلم من قولهم بتلت الحبل بتلا إذا قطعتم، بتلت الحبل بتلا إذا قطعتم، يعني قطع الدنيا، يعني انقطع من كل شيء إلا من الله عز وجل. هذا يعني يقول إن إيه ما قاله ابن العربي مع الآية وتفسيرها لزيد بن أسلم إلى ما جاء عن السلف الصالح من الانقطاع إلى عبادة الله ورفض أسباب الجزء، يبقى دلت أنهم أيضا تركوا الطيبة، تركوا هذه إيه هذه الطيبة. فالجواب أن الرهبانية اللي ذكرها ابن العربي، أن الرهبانية أنها السياحة، إن كانت بالمعنى المقرر في شرائع الأول يعني قبل شرائع الإسلام فلا نسلم أنها في شرعين لما تقدم من الأدلة على نفسها، كانت لعارض أو لغير عارض، يعني هذه الرهبانية إذ لا رهبانية في الإسلام، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون حسب ما تقدم. وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسب ما شرع وعلى حد من قطع إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب بقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، فهذا الذي هو نحن في تقرير، وأنه السنة المتبعة والهدي الصالح والصراط المستقيم، وليس في كلام زيد بن أسلم وغيره في معنى التبتل ما يناقض هذا المعنى، لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بها، بل بمعنى ترك الشغل بها عما كلف الإنسان به من الوظائف الشرعية. ثم قال فإذا تقرر هذا فالفرار من العوارض للسياحة، تقرر هذه المعاني التي قدمها، واتخاذ الصوامع وسكن الجبال والكهوف إن كان على شرط ألا يحرم ما أحل الله من الأمور التي حرمها الرهبان، بل على حد ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع الناس لا يشددون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم، فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية، غير أنها لا تسمى رهبانية إلا بنوع من المجاز أو النقل العرفي الذي لم يجر عليه معتاد اللغة، فلا تدخل في مقتضى قوله تعالى ورهبانية ابتلع، لا في الإثم ولا في المعنى، لا في الإثم لا في السمراء، لكن يقال ذلك تجوزا، يقال ذلك إيه تجوزا بالنقل العرفي كما ذكر أو على سبيل المنع. قال وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان فلا نسلم أنه في هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح، لأنه كالشرع بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينتظمه معنى قوله صلوات الله وسلامه عليه من رغب عن سنته فليس منه، أنه كالشرع بغير شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما ذكره الغزالي وغيره من تطبيله العزلة على المخالطة وترجيح الغربة على اتخاذ أهل عند اعتبار العوارض، فذلك أو يستمد من أصل آخر لا من هنا، لا من إيه لم، يعني هو يختار السلامة ويبعد عن إيه عما يوقعه في المحرمات وغير ذلك. نعم. لأن ده مش مجرد رغبة عن السنة، ده حطناه في تشريع جديد، يعني حطناه في إيه في تشريع إيه في تشريع جديد، يعني ده قال تحب خلنا صحارة ثانية خليها لغاية ما خلصنا. قال وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع سلامته عند العمل بها من وقوعه في منهي عنه أو لا. قال وبيان ذلك أن المطلوبات الشرعية يعني من المأكولات والمشروبات والمناجح لا تخلو أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع سلامته عند العمل بها من وقوعه في منهي عنه أو لا، فإن كان قادرا في مجال العادة بحيث لا يعارضه مكروه أو محرم فلا إشكال في كون الطلب متوجها إليه بقدر استطاعته على حد ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الإيه؟ قبل وقوع الفتن. فإن كانت العزلة مؤدية إلى السلامة فهو الأولى في أزمنة الفتن، والفتن لا تختص بفتن الحروب فقط، فهي جارية الجاه والمال وغيرهما من مكتسبات الدنيا، وضابطها ما صد عن طاعة الله. فكل ما صدك عن طاعة الله عز وجل فهو إيه؟ فهو إيه؟ قال: وإذا كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات والتعاون على الطاعات وأشباه ذلك فإنها موقعة المحرم من جهة، وأيضا سلامة من جهة أخرى، ويقع التوازن بين المأمورات والإيه والمنهيات، يعني الاختلاط قد حيوقعك في الإيه في المحرمات، وفي نفس الوقت عدم الاختلاط حيؤدي إلى ترك الجمع والجماعات والتعاون على الإيه على الطاعات، فأصبحت المسألة توازن بين المأمورات والإيه والمنهيات. وكذلك النكاح إذا أدى إلى العمل بالمعاصي ولم يكن في تركه معصية كان تركه أولى، إلى يعني اكتساب الحرام وإلى الانشغال عما هو واجب عليه أو غير ذلك، فهيكون في هذه الحالة تركه إيه تركه أولى. فلا إشكال إذن على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممن سلك مسلكه، لأنهم بنوا على أصل قطعي في الشرع محكم لا ينسخه شيء، وليس هذا من مسألتنا بالسبيل. كويس، يعني الأصل بنوا عليه أن درء المفسدة مقدم على جلب الإيه على جلب المفسد، فهم يتركون كل هذه الأشياء خشية أن يقعوا في الإيه أن يقعوا في الحرام، وهذا ليس من مسألتنا في شيء. ثم يقول: والحاصل أن مضمون هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفية في الآية بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية. خلاص، إنه يحرم ما أحل الله جل وعلا له من المطعم والمشرب والمنكح تقرب من الله عز وجل، هذا بدعة إيه؟ بدعة حقيقية لا الإضافية لرب الرسول صلى الله عليه وسلم لها أصلا وفرعا. وثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيل كما ذكرنا. نعم، ولا تعتدوا، اللي هو تحريم ما أحل الله، ما هو نعم ما هو نوع رهبانية، هو ترك النكاح وترك الفراش وذهب إليه في الخلوات والصوامع تاركا ما أحل الله عز وجل له، فهو داخل في من يحرمون ما أحل الله. لكن هذا إن قصد بذلك التعبد لا يقصد بذلك درء مفسدة أكبر كما هو ذكر وقال هذا ليس من مسألتنا، فإن قصد به التعبد فهو إيه بدعة حقيقية. والحاصل من هذا الفصل يقصد أن العمل على الرهبانية المنفية نعم في الآية بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية. لا، ما برضو الثانية إضافية، وبعدين التفريع اللي خدوا عليها اللي جعلها قريبا بدعة ليه بدعة. قال: ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلا، وإن كان قد ثبت أيضا في الأصول الفقهية على وجه من البرهان أبلغ، فلنبني على هذا فنقول: قد فهم قوم من أحوال السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممن ثبتت ولايتهم أنهم كانوا يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم الشدة أيضا والتزام الحرج دينا في سلوك طريق الآثار. والتزام الحرج ديدنا في سلوك طريق الآثار، وعدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصرا مطرودا ومحروما، وربما فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الشرعية فرشحوا بذلك ما التزموا، فأفضل الأمر بهم إلى خروج عن السنة إلى البدعة الحقيقية أو الإضافية. قال: فمن ذلك قوم شددوا على أنفسهم وزاعمين أن هذا طريق السلف وأحوال السلف، يعني زاعمين أن هذا هو الذي يقربهم إلى الله عز وجل. قال: من ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة، أحدهما سهل والآخر صعب، وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد سهل أو صعب، فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب الذي يشق على المكلف مثله، ويترك الطريق الأسهل بناء على التشديد على النفس. ويضرب أمثلة في طريق سهل يوصل وطريق صعب، يأخذ إليه على أساس أن ده من باب التشديد على إيه؟ النفس اللي يقربه أسهل الله، هذا مفهوم هذا خطأ. قال كالذي يجد للطهارة ماءين سخن وبارد فيتحرى البارد الشاق أو الشاق استعماله، أو يتحرى البارد الشاق استعماله ويترك الآخر، فهذا لم يعطي النفس حقها الذي طلبه الشارع منه. وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى ذلك، فالشارع لم يرضى بشرعية بشرعية مثله، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، فصار متبعا لهوى. ولا حجة لمثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على الكريهات، وحفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، وأمثال ذلك من الأحلى. قال من حيث كان الإسلاغ مع كراهية النفس سببا لمحو الخطايا ورفع الدرجات، ففيه دليل على أن الإنسان له أن يسعى في تحصيل هذا الأجر بإكراه النفس، ولا يكون إلا بتحري إدخال الكراهية عليها. لأن نقول يعني إذا استدل بعضهم بهذا نقول لا دليل على ما قلت. ليه؟ وإنما فيه أن الإسلاغ مع وجود الكراهية ففيه أمر زائد، كالرجل يجد ماء باردا في زمن الشتاء ولا يجده ساخنا، فلا يمنعه شدة برده عن كمال الإسلاغ. وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه، بل في الأدلة المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع على العباد، وما عرض لنتسلم عليه أمرين إلا اختار أيسرهما، فأدامك ماء ساخن وماء بارد، فلما تشق على نفسك وتختار ليه؟ تختار الساخن وتقول تختار البارد وتقول أن المشقة على النفس أولى لأنها تقرب الله عز وجل أكثر، فهذا كأنه عمل بخلاف مراد الشارع، لأن الشارع لم يرضى بشرعية هذا، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. قال أيضا وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه، بل في الأدلة المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع عن العباد. ولو سلمنا أن الحديث يقتضي إدخال الكراهية على النفس، هنقول أدلة رفع الحرج تعارضه، أدلة رفع الحرج تعارضه، وهي قطعية، أدلة رفع الحرج تعارضه وهي قطعية، وخبر الواحد ظني، خبر الواحد ظني، فلا تعارض بينهما للاتفاق على تقديم القطع. حتى لو قلنا ان الاستدلال ده صحيح هذا خبر خبر ظن، والاخبار القطعيه الكثيره على خلافه، فيقدم القطع على على الظن. والحمد لله ان هذا ايضا لا يصح لهذا المعنى، لان الحديث لا يقول ما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرين الا اختار ايسر. ومثل الحديث الاستدلال به ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، قول الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. طيب دول بيعملوا ظمأ ونصب ومخمصة، كلها أمور شقة على النفس، ليه؟ ليكتب لهم بها عمل صالح. فهؤلاء يدخلون المشقة على أنفسهم من باب كتابة ابتغاء للأسف، ابتغاء بليه؟ ابتغاء كالحديث إصلاغ الوضوء على ليه؟ على الكريهة، فيقال في الآية المقيلة في ليه؟ قال ومن ذلك أيضا يذكر صورة أخرى من هذه الصور أو من هذه الأمثلة التي يعني يخالف فيها المكلف مقصود الشارع. قال ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة، يلبس الخشن من الثياب مع قدرته على لبس الليل من من الثياب، فإنه من قبيل التشديد والتنطع المذموم، وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه. وضع أصبح مخالف عشان يصار إليه ويقال هذا الزاهد وهذا العابد، وفيه ما فيه من قصد الشهرة. قال: وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات، عن بعض المتناولات ليس من هذه الجهة، وإنما امتنعوا منها لعرض شرعي يشهد الدليل باعتباره. يعني انت لو استدلت، يعني من يستدل بأحوال المتقدمين من السلف الصالح أنهم امتنعوا عن أشياء، ليس هذا من باب تحريم هذه الأشياء على إيه؟ على أنفسهم، لكن إنما امتنعوا لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره، كامتناع من التوسع لضيق الحال في يده، أو لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع، فبيمتنع عن هذا الشيء. ليه؟ لأنه ذريعة إلى مكروه أو إلى محرم. يمتنع عن شيء ذريعة لأنه يوقعه في مكروه أو يوقعه في إيه؟ في محرم. يعني مثلا كالتوسع في الايه؟ في المأكل. هو يعلم مثلا في مثال ان دخله قليل، ان دخله ايه؟ محدود، فلو توسع في النفقة على عياله وعودهم على هذا فقد يجره هذا الى اخذ الايه؟ الرشوة، ويجره ذلك الى اكل الشبهة، ويجره ذلك الى اخذ الحرام في النهاية. اذا يعيشهم على القليل ولا يتوسع في هذا المتاع حتى لا يقع في المكروه أو المحرم. فيقول: كالامتناع من التوسع لضيق الحال في يده، أو لأن المتناول هذا ذريعة إلى ما يكره أو يمنع. عشان إيه؟ هو أصلا الوفاء بالوعد مستحب زي ما احنا عارفين على قول جميع اهل العلم، الوفاء بالوعد مستحب وليس ايه، لكن ينبغي كما نقل الامام احمد ان يبني، ينبغي ان ايه؟ ان يبني، ليس بواجب لكن ينبغي ان ايه؟ ان يبني. خلاص ده سبب له تعليق، ده ما يخش في اللي احنا بنتكلمه. ثاني اللي هو حرم اللحم على نفسه تقربا الى الله تعالى، هذا لم يحرمه على نفسه لكن امتنع عنه ويعلم انه من الطيبات، لكن يعلم انه اذا اكله انقشر وادى به الى الوقوع في المحرم. ماشي؟ فيحمل ما فعله السلف على هذه المعاني، لابد من كل محمل ومقصد شرعي صحيح. خلاص؟ يبقى امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل بايه؟ باعتباره، او لان في المتناول هذا شبهه تفطن اليها التارك ولم يتفطن اليها غيره. هذا الذي يعتبره غيره من الطيبات هو فيه شبهه، وغيره لم يتفطن لهذه الشبهة، هو تفطن ايه؟ فامتنع. فايه؟ فليس امتنع عن الفائدة، لكن هو امتنع للشبهة عنده. قال: وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها، مجرد انك تشوفت واحد يمتنع عن الايه؟ عن الطيبات، تقول هذا امتنع وهو من القدوة ومن السلف وكذا كذا، فيجوز امتنع عن المحرمات. يقول: قضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها لاحتمالها في أنفسه. هو سبب ليه؟ على شمال عوش فلوس، هو سابولي بيتعبه، هو سابولي أسباب وأسباب، فلا تعارض هذه الأحوال بالأدلة. قال: وهذه، ومن ذلك أيضا بعدما ذكر إلى صرف الملبس على الخشن من غير ضرورة، هيأكل في هذا الباب من باب تحريم الطيبات أيضا. ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء. دائما يكره نفسه على الايه؟ على الاشياء، ولا يجعلها تفعل ما تحبه النفس، دائما مش احيانا. فقال: فهو من قبيل التشديد، الا ترى ان الشارع اباح اشياء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستلذاذها، يعني لو نسعى ذهبا، فان كانت مخالفتها برا لشرع ولندب الناس الى ترك، فلم يكن مباحا بل مندوب الترك او مكروه الفعل. يعني ربنا سبحانه وتعالى شرع او اباح لنا اشياء فيها قضاء نهمه الايه؟ نهمه النفس. بل يقول: بل تاملوا كيف وضع للأطعمة على اختلاف لذاتها مختلفات الألوان، وللأشربة كذلك، وللوقاع الموضوع سببا لاكتساب العيال، وهو أشد تعبا على النفس، لذة أعلى من لذة المطعم والمشرب، إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن نفس المتناول، قوارع القبول في الأرض وترقيع المنازل والتقدم عن سائر الناس في الأمور العظائم، وهي أيضا تقتضي لذات تستصغر في جنبها لذات الدنيا. يعني هذا كل مما أباحه الله عز وجل ويعين الإنسان في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. فالاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها دائما على ما تكرهه، هذا مخالف لإيه؟ لشرع الله عز وجل. قال: فمن يأتي متعبدا بزعمه بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة إلى محبته، فيأخذ بالأشق والأصعب ويجعله هو السلم الموصل والطريق الأخف، هل هذا كله إلا غاية في الجهالة وتلف في فيها الضلالة؟ عافانا الله من ذلك الفضل. قال: فإذا سمعتم بحكاية فاقتضي تشديدا على هذا السبيل، أو يظهر منها تنطع أو تكلف، فإما أن يكون صاحبها ممن يعتبر كالسلف الصالح، أو من غيرهم ممن لا يعرف ولا ثبت اعتبارهم عند أهل الحل والعقد من العلماء. فإن كان الأول أي من المعتبرين، فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لذلك الرأي كما تقدم، هذه حكاية أحوال لتعرض فيها لإيه؟ للأدلة. وإن كان الثاني فلا حجة فيه لأنه مما لا يعتبر إيه؟ قوله، وإنما الحجة في المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذه خمسة في التشديد في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما سواها. إيه الخمسة دي اللي ذكرها؟ أو آخر حاجة قالها الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس، واللي قبلها الاقتصار في الملبس على الخشن غير ضرورة، واللي قبلها الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفضعه، واللي قبلها أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة ويختار له الأصعب، مش كده؟ واللي قبلها هي محصلة الكلام الفقر الأول. نعم. هذا أمور من الفصل الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فصل، والفصل ده في الحقيقة يتعلق بالبدع الإضافية التي تقترب من السنة. احنا قلنا البدع الإضافية منها ما يقترب من البدع الحقيقية، ده القسم اللي هو ذكره من البدع الإضافية ما يقترب من الايه؟ من البدع الحقيقية، زي الرهبانية اللي أخذها وتحريم الطيبات من الايه؟ من المطاعم والمشارب والمناكح، فهذه تقترب من البدع الايه؟ الحقيقية. هنا من البدع، بدع القسم من البدع الإضافية ما يقترب من السنة، يعني يبعد عن البدع حتى يكاد يعد السنة محض. لذلك يقول: وقد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذرائع، من باب الايه؟ من باب أي هو في أصله سنة، هو في أصله ايه؟ وفي أصله مشروع، لكن يخشى من فعله والاستمرار عليه أن يؤدي إلى بدع، أن يؤدي إلى إيه؟ إلى بدع. ولكن يقول: ولكن على غير الوجه الذي فرضنا من ذكره. هو الوجه اللي فرض من ذكره هو القسم الأول من البدع البقية الذي يقترب من البدع إيه؟ الحق، لكن ده على القسم الثاني. وبيانه يقول: أن العمل يكون مندوبا إليه، العمل مندوب إليه، مثلا فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبي، على وضعه الأول صيام، صيام أي ذكر يقوم على وضعه الأول من الندبي، فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بس، أنت خذ ما أردت من الصلوات النافلة، من الصيام، من الأذكار، ها، واجعل ورد لنفسك تقوم به وتتعبد لله جل وعلا به فلا بأس في ذلك. قال: ويجري مجرى إذا دام عليه في خاصيته غير مظهر له دائما. أنت بتعمل هذا العمل، ها، والأصل في النوافل هو ليه؟ التخفي وانت مخفي لهذا الايه مخلبا. انت حطيت لنفسك هتقول تسبيح كل يوم 1000 مرة هتصوم قد كده هتقوم قد كده وهتستمر على كده وبتخفي هذا العمل فلا بأس بذلك. قال ويجري مجراه هذا بل اذا اظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض الواجب. يعني اذا اظهره مره من باب التاسي به وان الناس يعني من باب التعليم او ما شابه ذلك فلا باس بذلك. قال فهذا صحيح لا اشكال فيه. واصله نذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخفاء النوافل والعمل بها في البيوت. وقوله صلوات الله وسلامه عليه افضل الصلاه صلاتكم في بيوتكم الا المكتوب. افضل صلاه المرء في بيته الا الايه الا المكتوب. فاقتصر في الاظهار على المكتوبات كما ترى وان كان ذلك في مسجده عليه السلام او في المسجد الحرام او في بيت المقدس. حتى قالوا ان النافله في البيت افضل منها في احد هذه المساجد الثلاثه لما اقتضاه ظاهر الحديث. يعني النافله في البيوت افضل من النوافل في المساجد الايه في المساجد الثلاثه. وجرى مجرى الفرائض في الاظهار السنن كالعيدين والخصوف والاستسقاء وغير ذلك. فبقى ما سوى ذلك حكمه الإخفاء. يبقى اللي شرع فيه الإظهار يظهر وما شرع فيه الإخفاء يخفى إلا لعارض إلا لإيه لعارض عن غير قصد أو بقصد إيه التعليم أو مثلا. ثم قال فإذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة على وجه محدود وأقيمت في الجماعة في المساجد التي تقام فيها الفرائض أو المواضع التي تقام فيها سنن الرواتب فذلك اتباع. أتكلم على إيه هذا؟ قال إيه؟ فإذا اجتمعت النافلة هي نافلة تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائما وإن في أوقات محدودة على وجه محدود. يعني كل يوم 2 كل يوم 3 كل يوم 4 كل يوم 2 و5 تحددوا أوقات. وأقيمت في الجماعة في المسجد التي تقام فيه الايه الفرائض أو المواضع التي تقام فيها السنن زي مصلى العيد مصلى يعني إذا كان فيه أماكن تقام فيها السنن فيقيم النوافل جماعة في هذه المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب أو الفرائض تشبيها لهذه النوافل بالرواتب أو بالإيه أو بالفرائض. قال فذلك ابتداء. وإيه الدليل على ذلك؟ والدليل عليه أنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعا. هذه السنن أو هذه النوافل لم تفعل بهذه الكيفية ولا بهذه الصورة. وإن أتى مطلقا من غير تلك التقييدات يعني هل تنفلوا وصلوا واذكروا دون أن يقيد به بهذه القيود التي قيدت من مكان أو زمان. قال فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع. فالتقييد في المطلقات يبقى هو قيد المطلق بأيام معينة أو بأماكن محددة. فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع. هذا تقديم الرأي على ليه؟ على الشرع. فكيف إذا عارضه الدليل وهو الإخفاء وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا. قال ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة. فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا. ثم قال ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة. ما حدوكم تعملوا كده حيفكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي شرع لكم إيه كده فيعتقد العوام فيها الناس. قال وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة. كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض يعني أنت بدل أنت اعتقدت ما ليس بسنة سنة كما لو تعتقد ما ليس بفرض إيه فرض نوع من تبديل الإيه الشريعة أو بما ليس بفرض أنه فرض ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد، فهب العمل في الأصل صحيحا فيخرجه عن باب اعتقاده اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية. قال: ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سنن قصدا، تركوا سنن قصدا حتى لا يعتقد أنها فروض، لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض فالأضحية وغيرها كما تقدم. ولأجله أيضا نهى أكثرهم عن اتباع الأثار. طيب، أصل هذا المعنى ما رواه البيهقي بسند صحيح عن أبي مش عندك كتاب آخر عن أبي صريحة الغفاري وهو حذيفة بن سعيد رضي الله عنه قال: ما أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما. وفي البيهقي يعني كراهية أن يعتقد الناس أن هذا فرض وليس بسنة. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن وذكره الألباني في إرواء الغليل وقال عنه صحيح. وفي البيهقي أيضا من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لأدع الأضحى أي الأضحية وإني لموتر مخافة أن يرى جيراني أنه علي حتم أو حتم عليه. ثم هو ترك هذا الأمر مع مقدرته على فعله خوفا أن يعتقد الجيران أنه أنه حتم. وهذا أيضا أخرج ما يقيه في السنن وذكره الألباني في الإرواء وقال صحيح. فهذا سهم من الصحابة رضوان الله عليهم لأحكام الشريعة وأن كل عمل له حكمه الذي شرعه الله، النفل نفل والسنة الراتبة راتبة والفرض فرض، فلا تنقل شيئا من منزلته إلى منزلة أخرى. فلو نقلت النفل وجعلته بمنزلة السنة الراتب كمن جعل الراتب نوافل وكمن جعل الفروض نوافل. قال: فهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم لأحكام الشريعة وأن كل عمل له حكمه الذي شرعه الله، فانتقاله إلى حكم أعلى منه أو أدنى منه لا يكون إلا بأمر الشارع. وعلى هذا الاعتبار يعد هذا الانتقال غير المشروع من البدع الإضافية التي تكاد تعد سنة معه. نعرف دراجة الشرف إن ده من البدع اللي هي قريبة من الايه لكن هي داخلة فين في البدع الإضافية. والسبب في اعتبار هذا العمل وأمثاله من البدع الإضافية التي تكاد تعد سنة محضة وهو أن العامل له يخرج العمل عن بابه الذي وضعه الشرع فيه ويضع له خاصية ليست مشروعة له، وهذه زيادة على الشرع وتقييد بلا دليل حتى مع افتراض أن العمل في ذاته صحيحا فإخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية ومن باب التزود على الشرع والتقديم بين يدي الله ورسوله. واضح؟ قال: وجميع هذا الذي ينهى عنه من باب سد الذرائع الموصلة إلى البدع وله شواهد وأدلة من فعل السلف رضوان الله عليهم، فمن ذلك نهيهم عن اتباع الآثار كما أخرج ابن وضاح بسند عن المعرور بن سويد قال: خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه، فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى إذا أحدثوها بيعا قال: فمن عرضت له فيه صلاة يصلي ومن لم تعرض له فيه صلاة يمضي. يعني لا يعني لما تقول تخصصه هذه الأماكن بالإيه بالصلاة. قال أيضا: وخرج ابن وضاح أيضا بطريقين أن عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة كما ذكره ابن وضاح في البدع نهيا. ومن هذا الباب أيضا كراهية سفيان الثوري ومالك تخصيص سورة الإخلاص بالقراءة دون غيرها في الصلاة، من يقرأ دائما بسورة الإخلاص فقط. ففي البدع لابن وضاح أن سفيان سئل عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكرهه، دائما يقرأ إيه؟ يكثر قراءة قل هو إيه؟ قل هو الله أحد. وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يقص شيء دون شيء. وفيه عن مالك أيضا أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة يكررها في ركعة فكره ذلك وقال ذلك من محدثات الأمور التي أحدثوها. ولا يعارض هذا اللي حكيه جاي جاي، ولا يعارض هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم وقل هو الله أحد دائما، يختم بإيه بعد ما خلص قراءة يختم بإيه وقل هو الله. فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ففي هذا الحديث دليل الجواز لا دليل المشروعية، هذا أولا أن هذا جائز غير مشروع، هذا من باب الجائز الغير مشروع. ليه غير مشروع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله، هذا أولا. ثم إن كلام سفيان ومالك منصب على من يقرأها ويقصها بالقراءة دون غيره، من زي ايه؟ من زي ده يقرأ صور وبعدين دايما بيختم ايه؟ بيختم به او يكررها في ركعة واحدة. وكل هذا وان كان اصله مشروعا بمثل حديث مسلم وغيره، الا انه بهذا الالتزام والتقصير والمداومة يصبح له حكما اخر ويصير ذريعة الى اتخاذ العمل غير المسنوع وغير المشروع سنة مشروع. اللي هي قريبة من السنن المحض لكي تكون سنن ايه محض. اذا كان مما يقتدى به والناس حتظن انها واجبة بهذا خلاص يأتي مرة ولا يفعل ويفعل غير كما فعل الصديق رضي الله عنه. لسه الكلام علو فيه. وهذه الأمثلة التي سبق ذكرها لا، ما هي لو السرية انت بتعملها ومحدش شايف ولا تتابع، هنرجع للكلام الأول ماشي. احنا بنتكلم على ما يكون في مجمع الناس وجهر والناس يظن العار انه سنة. فلما انت هتروح تعمل كده دايما حيظن العام انها وهي ليست ايه وليست كده. قال وهذه الامثله ما دين الزكن عنه. قال وهذه الامثله التي سبق ذكرها تعتبر بلا شك من الامور الجائزه او المندوب اليها، ولكنها تخرج من هذا الحيز باي نوع من التخصيص غير الشرعي، الا ان الى ان تصبح بدعه او ذريعه الى البدعة. وسبب اعتبارها إضافية يعني إضافية أنها في أصلها لها دليل قائم على جوازها أو مشروعيتها، وأنها مخالفة لأعمال المشروع ولم تصبح وصفا ملازما له أو لها، وإنما صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة لتصبح ذريعة إلى البدعة. هي في ذاتها ليست بدعة، لكن بالمداومة عليها فيظن العوام أنها سنة وليس كذلك. قال وهذا هو وجه تسميتها بدعة إضافية، ووجه تصنيفها في القسم الثاني من أقسام الإضافة، بين أنه لا بد من التنبيه على مسألة سد الذرائع هذه، وأنها ليست على إطلاق فيبدع بأي عمل يظن أو يتوهم أنه يؤدى إلى بدعة. هذا مدخل شيء واحد بقى يعني فعل اي عمل حقول هذا يعد بدعة، لانه هذا وان كان سنة او هو سنة محضة لكنه ذريعة إلى الوقوع في بدعة وتغيير اعتقادات الناس أن هذا الأمر من نفل إلى أنه راتب أو أنه صحيح أو أنه فرض. قال بيد أنه لابد من التنبيه على مسألة سد الذرائع وأنها ليست على إطلاقها، فيبدع بأي عمل يظن أو يتوهم أنه يؤدي إلى بدعة، أو يحكم على كل ذريعة إلى بدعة بأنها من قسم البدع الإضافية، وذلك للاعتبارات الآتية: أن سد الذرائع أو ترك سدها محل اجتهاد المجتهد، فقد يرى من لا يذهب إلى سد الذريعة في المسألة الفلانية أن العمل عنده مشروع ويكون لصاحبه أجره، أو يرى أنها أصلا ليست بذريعة حتى يجب سدها، وقد يذهب من يراها ذريعة ويوجب سد الذرائع أن هذا العمل ممنوع وأن صاحبه ملوم على فعله. يعني فيها تختلف وجهات الإيه وجهات النظر. وعلى هذا فلا بد من اعتبار الحكم على العمل بالبدعة أو عدمها من هذا أي من هذا البدع الذي يسوغ فيه الاجتهاد، لا سيما في مسألة سد الذرائع هذه. ثانيا، يصح أن يكون العمل مشروعا أو جائزا من جهة نفسه ومنهيا عنه من جهة ما يؤدي إليه من مفاسد أو من جهة مآله، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مش كده؟ يعني هو سب الذين يدعون من دون الله هذا مباح، لكن الشارع نهى عنه. ليه؟ حتى لا يسبون الله جل وعلا عدوا بغير علم. أنت تسب آلهتهم فيسبون إيه؟ إله. ففعلك هذا يكون سببا في سب الإله، فلا تسب، مع أن هذا السب لهم مباح، لكن لا تفعله حتى لا يكون ذريعة في سب الإيه؟ سب الإله الحق سبحانه. قال: وهناك أحكام عديدة فقهية عدل العلماء فيها الأمر أو النهي بالتذرع، أي من باب سد الإيه؟ الذريعة. وعليه فإدخال ذريعة البدعة في حكم البدعة من السائر المقبول شرعا، يقول لك هذا العمل وإن كان سنة لكن يخشى أنه يؤدي إلى بدعة فنقفله من الأول. فعلى هذا يقول: من السائر المقبول شرعا أنك تدخل ذلك في أحكام البدعة، وإن كان الأمر المتذرع به مشروعا أو جائزا من جهة إيه؟ من جهة نفسه. عشان كده يقول من البدع ما يقترب من السنة من إيه؟ المعنى. ثالثا، تختلف الذرائع في أحكامها باختلاف منازل المتذرع. وأصل هذا المعنى في قوله سلم: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه. طيب، إذا هذا باب سد الذرائع. قال: فجعل سب الرجل لوالديه غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه. هذه ترجمة لقول الله تعالى: فعند ذلك من أكبر الكبائر، مع أنه فعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، مع أنه لا يمكن أن يقصد الرجل والديه بالسب، ولكن سبه لوالدي الآخر صار ذريعة لسب والديه هو، فعد سابا لهم. وفي الحديث عدة فوائد، منها اعتبار سد الذرائع، ومنها أن حكم ذريعة الشيء يختلف باختلاف ما توصل إليه، وكذلك ذرائع البدع يكون حكمها بحسب ما توصل إليه، فإن كانت توصل إلى بدعة كبيرة فالوسيلة كذلك، وإن كانت توصل إلى بدعة صغيرة فالوسيلة كذلك. وعليه فلا يعتبر كل ما جاء من باب سد الذرائع في مسألة البدع أو في مسألة البدعة من البدع الإضافية التي تقترب من السنة المحضة، بل نعم لا أنا بنتكلم أن هذا العمل في بدايته هو سنة محضة، لكن قد يوصلك في النهاية إلى بدعة كبيرة أو إلى بدعة صغيرة. ماشي كده؟ بدعة كبيرة مش البدعة تختلف في مراتبها؟ خلاص، يعني الأسماء البدعة واحدة، خلاص، يعني بدعة اسمها وذنبها ووزرها أعظم من بدعة أخرى. هذا يقصد بدعة صغيرة وبدعة وبدعة كبيرة. قال: فلا يعتبر كل ما جاء في باب سد الذرائع في مسألة البدع من البدع الإضافية التي تقترب من السنة المحضة، بل تكون إضافية مقتربة من الحقيقية، وقد تكون حقيقية بحتة. وإنما جاء ما ذكر سلفا عند القسم الثاني من الإضافية من باب الإيه؟ من باب التمثيل. كبدان اللي هو ما ذكر الإيه؟ الشاطبي رحمه الله تعالى قال في النهاية: فهذه أمور جائزة أو مندوب إليها، ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدعة، وهم يرسل الزرائع، لأن اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مضربا، وهذا شأن السنة. وإذا جرت مجرى السنن صارت من البدع بلا إيه؟ بلا شك. نقف عند هذا الحد نشيل كيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.